معركة طوفان الأقصى جاءت مفاجئة للجميع، الصديق والعدو. بداية أطلقت المقاومة الفلسطينية، حركة حماس تحديدا، حوالي 5000 صاروخ عند 6 صباحا. طالت 35 مدينة في العمق وغلاف غزة. شملت المرحلة الأولى تحرك 300 عنصر مجاهد لاقتحام مواقع العدو على الغلاف والدخول إلى المستعمرات. تم على إثرها السيطرة على 3 مستعمرات ومدينة سيدروت سيطرة تامة. في المرحلة الثانية أطلقت حركة حماس هجمة جديدة اشترك فيها حوالي 1100 مجاهد، وذلك لتأمين القوات المنتشرة في المواقع والمستعمرات الصهيونية. عند 8 وزير الدفاع الإسرائيلي أطلق التدبير رقم 8 والذي يدعو إلى تجنيد الاحتياط. من المفيد هنا التذكير بأن هذا الكيان عندما يطلق هذا التدبير أو يعلن هذا التدبير يعني أنه دخل في حالة حرب، وهذه هي المرة الأولى التي تعلن إسرائيل هذا التدبير منذ حرب تشرين عام 1973 بعد اجتياح القوات المصرية والسورية لخط بارليف ودخول القنيطرة واستعادة مرصد جبل الشيخ. الهجوم الكبير اللي شنته حركة حماس تمت مشاغلة العدو فيه بثلاث هجمات خداعية من البحر باتجاه عسقلان بشكل أساسي، واستخدمت المقاومة فيه المسيرات المذخرة والطائرات البخارية المظلية للاستطلاع والدعم والإسناد الناري. وهذا بيأكد ما تفضلت به أخي أبو مصطفى من أن هناك تخطيط وتدبير واسع للعملية ولم تكن مجرد ردة فعل. اجتمع الكابينت الإسرائيلي عند 9 ويبدو أنه وضع الجميع بحالة أن هناك حرب، قد تكون حرب واسعة وقد تشمل أبعد من قطاع غزة. مصادر رسمية للاحتلال أعلنت ارتفاع عدد القتلى حتى هذه اللحظة إلى 200 وأكثر من 1000 جريح، إضافة إلى 35 أسيرا عسكريا وعشرات المستوطنين محتجزين كرهائن. صالح العروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس قال إنه المقاومة لديها عدد كبير جدا من الأسرى الإسرائيليين، ما ذكر العدد بالضبط، ولكنه أكد إنه هناك ضباط كبار بين الأسرى، وأوضح إنه عملية طوفان الأقصى جاءت ضمن ترتيب وكانت تتقصد ابتداء وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتعاقبة على المسجد الأقصى، إضافة إلى أنه أكد مسألة وهي أن المقاومة كانت على علم بأن الاحتلال كان بصدد شن حرب على غزة بعد انتهاء فترة الأعياد اليهودية. فالذي قامت به حركة حماس هو حركة استباقية، عملية استباقية لمفاجأة العدو قبل أن يقوم هو بضربها في غزة. كذلك أوضح العروري، ومن المعروف أنه هو شخصية تعتبر من أخطر رجالات على لائحة التصنيف الإسرائيلي في حركة حماس، أن معركة طوفان الأقصى عملية ليست محدودة، إنما هناك ترتيبات لما قد ينجم عن تداعيات هذه العملية، فقد تتسع وقد تضيق، ولكنهم جاهزون لكافة الخيارات وردات الأفعال، وأكد أنه ليس أمامنا سوى الاستعداد ودفع الثمن حتى ننال حريتنا ونحمي مقدساتنا. الآن العروري طبعا نبه إلى أنه سيناريو المقترح من خلال بعض المحللين دخول جيش الاحتلال إلى غزة معتبرا إياه أفضل سيناريو للمقاومة لحسم هذا الصراع مع العدو على أرض غزة، وأن مشاهد اقتحام المعسكرات والمستوطنات ستكون لا شيء مع ما يمكن أن يحدث لجنود الاحتلال إذا دخلوا غزة. كشف أيضا أن هناك اتصالات إقليمية ودولية مع حركة حماس، ولكن لا صوت يعلو فوق صوت المعركة في هذه المرحلة. من جهته وصف المراسل العسكري الإسرائيلي للقناة 13 الإسرائيلية أن ما وقع صباح اليوم السبت في غلاف غزة والبلدات الإسرائيلية في الجنوب بحرب شوارع، مشيرا إلى أن عشرات المسلحين من حماس تسللوا بمعدات وآليات عسكرية وشرعوا بعملية لم تعهدها إسرائيل منذ حرب 1948. الطرح ذاته تبناه المحلل العسكري الإسرائيلي ألون بن دافيد، الذي أكد أن إسرائيل سواء على المستوى العسكري أو الأمني كانت متفاجئة ومصدومة من الحرب التي شنتها حماس على الجنوب، وقال إن هناك صعوبة في فهم ما حدث، فلم يتوقع أحد في إسرائيل حرب يوم غفران ثانية وبالذات من غزة. وأشار المحلل العسكري إلى حجم المفاجأة وإلى عدم جهوزية الجيش الإسرائيلي لمواجهة شاملة مع غزة، مؤكداً إلى أن حماس احتلت مناطق في الجنوب وهذا ما لم تقم به في السابق جيوش عربية. ردود الفعل على المستوى الشعبي والرأي العام واضح أنها مبشرة بخير كبير، ويمكن تلخيصها ببعض ما ورد على وسائل التواصل الاجتماعي. على الرغم مما سينتج عن هذه العملية في الشرق الأوسط عامة وفلسطين خاصة، إلا أنها نصر معنوي عظيم على أعتى وأجرم منظمة في التاريخ وهي إسرائيل. بفضل الله أولا وأخيرا ما كنا نتخيله ونحلم فيه نراه واقعا حيا الآن. إن المشاهد التي رأيناها اليوم هي مشاهد تاريخية بامتياز، فمن جهة هي تنسف أسطورة الجيش الذي لا يهزم، ومن جهة أخرى فإنها تمنح الأمل بتحرير فلسطين بل وتحرير الأمة معها. وهذا الحدث بغض النظر عن تبعاته وتداعياته التي ستتكشف لنا تباعا في الأيام والأسابيع القادمة، فإنه سيبقى محفورا في الذاكرة ومحفزا الهمم على إحداث التغيير المنشود على صعيد الأمة. هذا باختصار ملخص المشهد والتفاصيل المرتبطة به في هذا اليوم. هل لديكم أي تعقيب أو إضافة على ما ورد؟
يعني هو طبعا اللي تفضلت فيه سرد صحيح أنه يعني كان ملخص، لكن هو معبر يعني الخطوط العريضة أو المفاصل يعني الرئيسية للحدث اللي جرى. يعني احنا بنعرف انه هذا الكيان قائم على اساس ايجاد تصور معين او هالة معينة لقدراته الامنية والعسكرية والاستخباراتية، وانه الكل بيعمل حساب انه لردة فعله اذا بده يقوم باي عمل تجاه، لدرجة مثلا انه احنا بنعرف انه هذا الكيان يعني يرسل طائراته وصواريخه بشكل تقريبا صار خبر عادي، يعني انه تسمع والله قصف بسوريا، قصف مثلا مراكز للنظام السوري، لإيران، لحزب الله، قصف قوافل عسكرية، ولا احد يتجرأ طبعا على موضوع يعني الرد، بالرغم من انه يعني في مرات عديدة يعني كرر أمين عام حزب الله أنه إذا تعرض أي محور من محور المقاومة لاعتداء فهو حرب على كل المحور، وكل المحور بده يعني يخوض المعركة، ومع ذلك هم يتجنبون هذا لأنه لديهم حسابات معينة. يعني كل هذا راجع طبعا بموضوع يعني تركيز يعني هذه الهالة أنه إسرائيل قادرة على التدمير، يعني قادرة على الرد السريع وحسم الأمور لصالحها، حتى لدرجة أنه كمان من حرب تموز يعني 2006 حتى الآن، برغم من الاعتداءات المتكررة سواء على لبنان أو الانتهاك ما يسمى بالسيادة أو بسوريا، أو أيضا هناك تجنب يعني لموضوع القيام بأي عمل ضد إسرائيل. فجاء الآن هذا العمل أهميته تكمن ليست بالتفاصيل بمعنى بعدد القتلى أو الأسرى، وإن كان هذا على درجة عالية من الأهمية. الحدث أهميته تكمن بأنه إسرائيل تفاجأت بالحدث، يعني وكأنه لا علم لديها بالأمر. الحدث نفسه مفاجأته كانت بواقع الخطة التي نفذت، طبعا هذه كانت يعني لا تخطر على البال، يعني ليس فقط أنهم تفاجأوا بأنه في حدث حصل أو حدث بيحصل، بل الخطة نفسها كانت مفاجأة، وتنفيذها كان يعني أحيانا أنت مثلا تضع خطة لكن تصطدم بعراقيل من قبل الخصم، فكانت الخطة التي وضعت نفذت وكأنه ما في طرف تاني يعني مواجه أو فكانت ضربة موجعة لإسرائيل استخباراتيا وأمنيا وعسكريا، فالناحية المعنوية كانت ضربة كبيرة للناحية المعنوية هذه. فهذا الجانب تقديري أنا بما جرى هز صورة هذا الكيان، إيجاد دفعة معنوية هائلة عند المسلمين إنه إحنا قادرين على إنجاز التحرير ولو بإمكانات متواضعة، ضربة موجعة لمن يعيشون في هذا الكيان، لأنه إحنا بنعرف إنه كمان هذا الكيان قائم على إيجاد قناعة لدى من يعيشون في إسرائيل بأنه إسرائيل قادرة على حماية أمنهم ويعني أن يعيشوا بسلام في فلسطين. فجاءت هذه الحادثة أو هذا الحدث ليكذب يعني هذا الادعاء، بل ليؤكد أنه لا أمان لهم ولا سلام لهم في فلسطين. إحنا بنعرف إذا بتتذكروا، إذا رجعنا شوي لوراء، أن خلال حرب لما صدام حسين ضرب صواريخ على فلسطين، وقتها الحكومة الإسرائيلية أصدرت قرار برفع أسعار تذاكر السفر 5 أضعاف أو 6 أضعاف، لأن الناس صارت تتهافت على الحجوزات لتخرج من فلسطين، لأنه إحنا بنعرف هم جبناء يعني، وهم عايشين بفلسطين بدعاية معينة دينية وبدعاية إنه هم بيأمنوا لهم الأمن والسلام. فلما هذه الصورة تتضعضع فبتكون يعني هذه ضربة موجعة لهذا الجانب يعني. فهي أهمية الحدث، يعني إنه يبعث الأمل في نفوس أعداء إسرائيل اللي هم يعني المسلمين، ومن ناحية تانية إنه ضربة معنوية قوية لإسرائيل وقادة إسرائيل وشعب الشعب الموجود هناك.
بالنسبة لما ذكرته أخي أبو مصطفى حول موضوع المفاجأة، هناك مقدمات تكشف أن هذا الموضوع مفاجأة فعلا، منها مثلا موقف حركة حماس. يعني ذكر لما حصل في يناير هذه السنة أنه حركة الجهاد أطلقت من غزة صواريخ باتجاه الداخل الفلسطيني، وقامت إسرائيل بإجراء عدة هجمات ضد غزة، فكان هناك حديث كثير حول خذلان حركة حماس للجهاد وعدم اشتراكها في المعركة ومشاكل. ولعله صار في هناك قناعة أن الحرب التي وقعت في مايو 2021 بين حركة حماس وبين الكيان، واللي استمرت في ذلك الوقت حوالي 11 يوم بعد التوترات التي وقعت في المسجد الأقصى، وحصل هناك أيضا هجمات صاروخية من قبل حماس كردة فعل، فكثيرون اعتبروا أن هذه الحرب هي آخر حرب ستخوضها حماس وربما غزة ضد الاحتلال، وأن غزة بقيادة حماس ستكتفي بتأمين الخدمات الأساسية للمجتمع الفلسطيني الموجود في قطاع غزة، وأن غاية حماس هو ضمان سيطرتها وبسط سطوتها على غزة. فحتى المحلل الإسرائيلي اللي ذكرته أنا قبل قليل قال إنه المفاجأة كانت كبيرة جدا، كونه أنه غير متوقع من غزة، يعني كان متوقع أن تحدث هجمات من الضفة الغربية، وبنعرف إحنا خلال السنتين الماضيات حصلت عدة اشتباكات خاصة في جنين وفي نابلس وكتائب مخيم جنين، وكأنه صارت الضفة الغربية بمعزل تماما عن غزة وكأنها باتت تقاتل لوحدها، وأن موضوع غزة تم الانتهاء من أمرها. فهذا قد يفسر ما قلته الآن في أن الهجوم لم يجد طرفا مقابلا يصده. لماذا؟ لأنه لم يكن متوقعا، وهذا ما أكده بالضبط المحلل الإسرائيلي اللي قال إنه ما في قوات إسرائيلية، والوحيدين اللي تصدوا لهجمات حركة حماس هم قوات الشرطة، وهذا أيضا يفسر القدرة على المباغتة والسيطرة وعلى اعتقال وأسر عدد كبير من المجندين الإسرائيليين وأخذهم أسرى إلى غزة، بل حتى أن هناك مواطنين فلسطينيين مدنيين يخرجون من غزة يصورون، ربما حتى يأخذون بعض المكتسبات ويعودون بها إلى غزة. فعنصر المفاجأة دائما في أي حرب يلعب عنصر حاسم في كثير من الأحيان في عملية كسب المعركة ومشاكل. الآن طبعا السؤال اللي بده يطرح نفسه هو ما طرحه الكاتب الصحفي محمود عبد الهادي فيما قال له بهذا الخصوص. قال هذا الصحفي: ماذا بقي للفلسطينيين سوى أن يتحولوا إلى مشاريع مقاومة استثنائية مبدعة متواصلة على نحو ما رأينا في معركة طوفان الأقصى التي باغتت فيها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس هذا الكيان، حيث تستوي فيها الشهادة مع الحياة والجراح مع النياشين. يعني نحن نعلم أن الذين خرجوا إلى هذه العملية قاموا بتوديع عائلاتهم على أساس أنهم مشاريع الشهادة، وأنهم قد لا يعودوا، وربما على الأغلب أنهم لن يعودوا، ولذلك نجد حتى أن بعضهم قد اعتصم في بعض المستوطنات وثبت أوضاعه هناك مع مجموعات من الرهائن الإسرائيليين. المهم، هذا الكاتب الصحفي محمود عبد الهادي يقول: لم يكن طوفان الأقصى مجرد عملية مقاومة كغيرها من العمليات التي سبقتها، ولن تكون ردود فعل الاحتلال الصهيوني المدعوم أمريكيا وغربيا كسابقاتها من الردود، إلا أن الظروف المعقدة الفلسطينية والعربية والدولية التي تمر بها القضية الفلسطينية منذ عدة عقود ستجعل من هذا الطوفان وردود الفعل المتوقع عليه نهايات مؤلمة فوق العادة وبدايات جديدة مفتوحة على كل الاحتمالات. الآن هو يخلص في مقال مطول إلى التالي، يقول: ورغم أن الانفعال هو سيد الموقف حاليا على المستوى الفلسطيني والعربي والإسلامي، فإن السؤال الذي يجب أن يرن دوما في أسماع من يهمه الأمر، ما هو المشروع السياسي الذي يخدمه طوفان الأقصى؟ وكيف سيتم استثماره لصالح تغيير الواقع الداخلي الفلسطيني؟ أراك دكتور إيهاب رجعت، هل تود المحاولة مجددا؟
عندي ملاحظتين حابب اطرحهم وبعدين عاوز ابحث في الاطار او التصور الكلي. يعني الاولى بخصوص نظريه المؤامره، بدات فعلا بما انه الهزيمه الاسرائيليه كانت فادحه فهذا الكلام مستحيل، فلا بد انه في مؤامره في الموضوع. بس اذكر انه مشاهده الفزع اللي الإسرائيليين يعني يبدو عليهم مسؤولين وعامة بيدل لك إن هذا الكلام عبث. يعني عشان ما جمعت نظرية مؤامرة بعد ما ننسى ما قاعد نقول مؤامرة، تذكير انظر بدقة شوف الفزع عشان تعرف إن هذا الكلام حقيقي مش مصطنع. دي واحدة. الثانية اللي هي نقطة بتاعت الهجوم الماضي، وذكر برضو إنه كانوا جماعة نظرية المؤامرة برضو بيقول لك إنه في اتفاق بين حماس وبين إسرائيل على ضرب الجهاد. بس إنه في اتفاق بينهم فعلا، بس اتفاق مش على ضرب الجهاد، على الأعمال العسكرية محدودة. واضح إنه ما كانوش عايزين يوسعوا العمليات العسكرية عشان تنتهي. النقطة الأخيرة بقى اللي هو مسألة الإطار البحث. هو أثر البحث حقيقة متعلق باستمرار سلطة حماس في غزة. يعني اللي يتأمل ردود الأفعال الغربية على الحدث بدقة، ردود الأفعال إنه إحنا افتكرناكم ميتين، أنتوا لسه صحيين؟ يعني تعبير الصدمة المستخدم تكراراً شوك بالضبط بيقول كده، يعني أنتوا لسه صحيين؟ إحنا افتكرناكم ميتين، اللي هو أنت حبستهم في سجن وتركتهم يموتوا جوع، طب دول صحيين ليه؟ اللي بتعمله حماس هو بالضبط انه لا، ما احنا مش هنموت جوع يعني، فاحنا نعمل لكم ازمه عشان نحلحل الوضع. فهو ده اللي بيحصل بالضبط، محاوله حلحله الوضع. نعم هي يعني عمل يعني مهيب، بس اطار هذا هو اطار السياسي، محاوله حلحله الوضع، فيجب ان يبقى في اطار السياسي واضح. جزاكم الله خير.
النقطه الاولى، ما أنا ما أظن إنه موضوع قطاع غزة هو موضوع جوع أو موضوع خدمات بالدرجة الأولى. يعني قطاع غزة على ما فيه من مساوئ وضعه مثلا أفضل من وضع لبنان بكثير، وضعه أفضل من وضع سوريا بكثير، وضعه أفضل من وضع مصر بكثير، وكثير من الخدمات التي لا تتوفر في هذه البلدان متوفرة في غزة. صحيح أن هناك مشاكل اجتماعية، مشاكل اقتصادية، مشاكل خدماتية، لكنها لا ترقى إلى مستوى الانفجار الذي يدفع حركة حماس إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء. هذا رقم واحد. الآن رقم اثنين، في هناك سياق لابد أن نقف عليه. يعني مثلا حكومة إسرائيل بدأت تقول صراحة أنه لا توجد حلول للفلسطينيين، يعني لا يوجد حل اسمه حل الدولة الواحدة، ولا يوجد هناك حل يسمى حل الدولتين. تقول أن الحل الوحيد المقبول بالنسبة لنا باتجاه الفلسطينيين هو أن يقبلوا أن يعاملوا كمعاملة المقيمين المغتربين الوافدين لكي يعملوا عند إسرائيل ويقدموا خدمات لهذا الكيان، مقابل أن نؤمن لهم الطبابة، التعليم، الكهرباء، الماء وما شاكل، وأن سقف أي عملية سياسية لا يتجاوز بأفضل الأحوال هذا السقف. وهذا واقع الحال، أنه والله السلطة الفلسطينية راضي بهذا المشروع سواء عجزا أو خيانة، سميه ما شئت. الآن هذا التصور هل هو مثلا تصور مقبول عند حركات المقاومة، سميها ما شئت، هل هو مقبول على صعيد الإقليم، هل هو مقبول على الصعيد الدولي؟ يعني هل حتى أمريكا مثلا وأوروبا ترضى وتقبل بهذا المشروع الذي تحال أن تفرضه إسرائيل بهذا الشكل؟ لأننا نعرف مثلا أن المشروع الأمريكي هو مشروع حل الدولتين، وهو مشروع يتعارض مع مشروع هذه الحكومة. ونعرف أيضا أن هناك تنافرا بين نتنياهو وبين الإدارة الأمريكية، وهذا لا يعني أن أمريكا تتخلى عن إسرائيل أو أن أمريكا تريد أن يعني تزيل إسرائيل أو تضعف إسرائيل بأي حال من الأحوال، لأنه حتى بايدن نفسه قال لو لم تكن إسرائيل موجودة لأوجدناها، وكرر هذا الكلام أكثر من مرة وعلى أكثر من منبر. لكن واضح أن هذه الحكومة حكومة شرسة جدا، بليدة جدا، وقحة جدا، تتقيع على الجميع بما فيها الدول التي أوجدتها في هذا المكان. ففقط حبيت أضع بعض النقاط هنا حتى يعني نعيش في نفس السياق.
هو الحقيقة أنا بتفق معك أخي حسن، يبدو أنه فعلا كان في اتجاه لليهود لإنهاء موضوع فلسطين وجعلهم فعلا إقامات وبسند يعني من دول عربية كثيرة جدا، يعني التطبيع الملاحظ، الدول الماشية في التطبيع، تركيا في التطبيع. فيبدو أنه فعلا كان في ذي إنهاء للقضية، يعني إنهاء أنه في النهاية لحل دولتين ولا حاجة وخلاص إنهوا القضية وتصبح الدولة يعني دولة يهود مقبولة يعني في وسط المسلمين، مش وسط المسلمين، لأنه طبعا الأمة الإسلامية كلها ضد الدولة وضد الظلم واسترجاع الأقصى، لكن فعلا كان في اتجاه، وبعدين في اتجاه إذلال شديد جدا. يعني طبعا كل الناس تابعت أيام قبل موضوع الأقصى، وكان في إذلال وتحقير للمسلمين بطريقة فظيعة جدا يعني، وشعور بالضعف والمزلة غير مسبوق، يعني إنه اليهود محتقرين الأمة، وبعدين إنه اليهود عندهم سند كبير في إنه التطبيع حينتهوا وإنهوا القضية ذاتها. فواضح إنه كان في خطة لإنهاء القضية بالطريقة دي، فلذلك أصبح واضح إنه يعني وصلوا، أو يعني إنه كان في خطة لإنهاء الموضوع بالطريقة دي فعلا. يعني موضوع التطبيع ده ملاحظ بطريقة فظيعة جدا، يعني بطريقة مخيفة كانت، والاحتقار. فطبعا يعني واضح إنه كان إنهاء واحتقار للأمة. فطبعا الآن الناحية السياسية، من هو واقف ضد التطبيع وإقامة الدولة الإسلامية أو إقامة حل الدولتين؟ ده موضوع سياسي يعني مهم النقاش فيه، لكن أهم حاجة الآن زي ما ذكرنا إنه الناس كلها فرحانة، يعني الناس فرح شديد جدا، وخاصة وعدم تصديق إنه خاصة إنه بعدين بعد المزلة اللي حصلت في المسجد الأقصى والدخول بالقوة للصلاة والمزلة والمهانة، ففي فرحة شديدة جدا، وفعلا شعور إنه أمة حية، أمة بتقدر تضرب. وبعدين لأول مرة هجوم، يعني مش كان هجوم. فأنا أفتكر ده هو الحدث، بإنه فعلا اليهود للأسف الشديد بسند كبير جدا بينهوا القضية، فده هو الحاصل. وكان يعني أصبح حماس دي ردة فعل لإنهاء القضية، لذلك بقت واضح إنه هم مستعدين يتقبلوا أي خسائر، ودي طريقة الكلام اللي بيقولها كلها، أي خسائر. يعني كم مثلا يعني الآن غزة بيضربوها ضرب شديد، اليهود حيضربوها حيموتوا يمكن مئات وآلاف، لكن هم مستعدين للحكاية دي. فواضح إنه لأول مرة تصل القضية، محاولة إنه يوصلوا القضية لنهايتها، وإنه اليهود يصبحوا مجتمع، جزء من مجتمع طبيعي في ظل التطبيع اللي شفناه في السنين الأخيرة والفترة الأخيرة خاصة. يعني
هو أخي طارق، أنت لمحت لنقطة في غاية الأهمية، إنه كل ما تأتي حكومة متشددة تعقبها حكومة أكثر تشددا وأكثر تطرفا، وفي نفس الوقت تلقى احتضان من الأنظمة العربية أكثر فأكثر، وعملية التطبيع ما هي سوى إظهار لحقيقة العلاقات بين هذه الأنظمة وبين هذا الكيان. يعني حتى للأسف الشديد من كان يحسب على أنه إسلامي ولديه توجه إسلامي مثل أردوغان وحكومته، أعلن صراحة في الأسبوعين الماضيين أنه الآن مستعد، مش مستعد فقط، يعني هو سيقوم ويبادر بمشروع استغراج التنقيب عن الغاز والنفط مع إسرائيل، وسيكون يعني ضمن مشروع مشترك بينهما، رغم كل ما يراه من إجراءات عملية من تدنيس الأقصى ومن تشريد للناس ومن تجويع لهم ومن إساءة للمقدسات الإسلامية. فإذا كان لدينا هذا هو من هو أحسن حالا بين حكامنا وأنظمتنا، فما بالك ببقية الأنظمة التي هي تعتبر أن أي مقاومة أو أي موقف سلبي اتجاه هذا الكيان هو موقف متخلف وموقف لا يواكب العصر وموقف يجب الانتهاء منه، ولابد أن نكون واقعيين بل وأن نحتمي بمظلة هذا الكيان، يعني تصبح هي حامي حمى الأنظمة العربية الموجودة في المنطقة، وأن كل من يريد استمرار في سلطته يجب عليه أن يخضع لهذا الكيان وأن يتحالف معها ضد من يتفقون عليه. هذه النقطة أساسية في البحث. النقطة الأخرى اللي ذكرتها أنا قبل قليل وأؤكد عليها الآن، يعني تعرف مثلا عندما يذهب الناس من بلادنا إلى الغرب كلاجئين وكمهاجرين، طوال الوقت التفكير يكون مسلط على أن هذه البلاد استقبلتنا، احتضنتنا، تؤمن لنا خدمات الصحة، الكهرباء، المدارس، إلخ 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 إلخ، وبالتالي خلينا نحترم حالنا في هذه البلاد وأن لا نقوم بأي إساءة من أي شكل من الأشكال. هلأ ناسين أنه هذه البلاد المفروض فيها كأنظمة ديمقراطية، أنظمة مدنية، دول حديثة، أنها تعتمد خطاب المواطنة بحيث أنه كل المواطنين سواسية، وأن كل مواطن له الحق بالاعتراض والحق بالمبادرة والحق بالعمل السياسي إلى آخره. فبالتالي هذا الخطاب يجب أن لا يكون موجودا، لكنه موجود. الآن ما يراد تطبيقه في فلسطين هو نفس النمط، بمعنى أنتم الآن موجودين يعني مثل اللاجئين والمهاجرين الموجودين في الغرب، منيح اللي متحملينكم. فأنتم هون الآن في فلسطين، أوكي غزة انتهينا منها، حاولوا مرة مرتين ثلاثة ضربناهم ضربات موجعة وانتهت الأمور في غزة إلى أن أصبحت حماس تكتفي من المغرم بما غنمته وبالسلطة هذه الشكلية التي تحتفظ بها على غزة. الآن بقي موضوع الضفة الغربية، موضوع الضفة الغربية أيضا طالما موجود سلطة أبو مازن والتنسيق الأمني فهم أقل حتى اهتماما بملاحقة التفاصيل اليومية للمواطنين. فإذا انتهى المطاف بهذه القضية إلى هذا المستوى. والآن موضوع إنه الدولتين ومفهوم الدولتين وهل أمريكا تريد الدولتين، طبعا أمريكا تذكر بين الحين والآخر بفكرة الدولتين وحل الدولتين، وأنا أظن أن آخر محاولة جدية لمشروع الدولتين كان بعد أن جاء أوباما وأرسل مادلين أولبرايت إلى المنطقة، عفوا أرسل قبل جون كيري، كان هناك مهم وزير خارجية مشهور، لكن إسرائيل كانت تضع العقبات أمامهم، ومادلين أولبرايت وقتها نصحتهم بأن الموضوع معقد جدا وأنه لن يتم حله بسهولة، وبالتالي بحاجة إلى نفس طويل وبحاجة إلى التعامل مع هذه القضية على المدى الطويل. في نهاية المطاف أمريكا هي دولة واقعية، دولة براغماتية، وما يفرض على الواقع على الأرض تتعامل معه وتحاول أن تجد مصالحها وتحقق مصالحها ضمن ما هو متوفر في هذا الواقع. يعني بنهاية المطاف حل الدولتين ليس حلا مقدسا بهذا المعنى، وما تريد أن تحققه أمريكا من مصالح لها من خلال حل الدولتين قد تحققه بحلول أخرى، قد تكون يعني ضمن استراتيجية معلنة أو غير معلنة. أخي أبو مصطفى تفضل، حديث عندك.
الله يزيد فضلك ويكرمك. في نقطة ما بعرف الدكتور إيهاب ليش أصر عليها، مع أنه يعني أنت ذكرت هلا مما لا شك فيه أنه الوضع بالبلاد الإسلامية بشكل عام وضع سيء، يعني بشكل عام عم نحكي، يعني وهناك استثناءات، لكن الوضع بغزة مع الأخذ بعين الاعتبار أنه غزة محاصرة، لا يعني مش بالسوء اللي هو موجود بكثير من المناطق الأخرى، يعني حتى هناك يعني قصة متداولة أنه لما وفد سوداني راح على غزة تضامن، يعني إنه باعتبار غزة محاصرة يعني. فكلنا بنعرف الوضع بالسودان يعني كيف كان يعني، فأحدهم تمنى إنه حصارا كحصار غزة في السودان يعني، إذا كان الوضع هيك. طبعا إحنا لنا أقارب هناك يعني، يعني الكهرباء بغزة أحسن من لبنان، المي بغزة، الطرقات، الخدمات، أشياء كثيرة يعني. طب مش معناه إنه الوضع تمام يعني، لكن لا، الوضع مش هيك يعني، لدرجة إنه آلاف يوميا يعني. يعني أنا أعرف شخص يعمل على معبر إيريز يعني، يوميا يدخل من غزة إلى مستوطنات المحاذي وحتى إلى أراضي 48، يدخل آلاف العمال، مش عمال بمعنى فقط إنه يعني صنايعية أو أصحاب مهن أو فنيين أو ما إلى ذلك يعني، من غزة يدخلون آلاف يعني يوميا ويعودون معهم رخص. فمش حصار بمعنى إنه موتوا، ممنوع تتنفسوا، ممنوع العمل الشيكل اللي هي بتتداولوا فيها. طبعا في الدينار الأردني أيضا، لكن الدينار الأردني خاص تقريبا يتداول فيه بخصوص تقريبا الأراضي والعقارات وما إلى ذلك، والأمور الحياتية اليومية يعني الشيكل والمعاشات بالشيكل يعني. فلا، الموضوع بغزة في نقطة ثانية يعني اللي هي أشار إلها أبو بلال، يمكن كمان الدكتور إيهاب يعني كمان حكى تقريبا بالسياق نفسه. هلا الناس بشكل عام طبعا بهيك أحداث لا يهمها البعد السياسي، لأنه قلة من الناس التي تبحث بالحدث يعني. محمود عبد الهادي مثلا من هؤلاء الناس اللي بيسأل بفكر مثلا انه ليش، شو النتيجة، شو الثمرة، شو المشروع، شو وعامة الناس ما بيهتموا بهيك أشياء. عامة الناس بيهتموا انه احنا مذلولين، احنا مهانين، هذا عمل بيرفع الراس، هذا عمل يعني. فحتى يعني يمكن اذا اجيت تسأل الفرحان مثلا، تسأله طيب انت عارف شو البعد السياسي للموضوع، يمكن يصير يكرهك حتى انه انت يعني كأنه عم بتنغص عليه يعني. طبعا السياسي مش شغلته انه يصادم مشاعر الناس، ولا بنفس الوقت طبعا شغلته انه ينافق للناس او ان يقول ان يخدع الناس. لكن مثل ما بيقولوا لكل مقام مقال يعني. لكن لا يصح طبعا تجاوز البعد السياسي. تقديري أنا اللي ذكره أبو بلال نقطة أمر في غاية الأهمية. ويمكن اليوم محمود عباس بيقول الذي جرى سببه انسداد الأفق السياسي، بصرف النظر عن محمود عباس، لكن هو هذا عم يحكي كلام سياسي. انسداد الأفق السياسي يعني معناه الحلول المطروحة دوليا مش ماشية. طيب إذا كانت هاي الحلول مش ماشية، إذا شو اللي بده يمشي؟ إذا لابد يعني من عمل، لابد من حدث، لابد من شيء يحرك، يفتح نافذة يعني بهالأفق المسدود للحل. فالمشكل اللي يعني سواء بهذا الحدث أو يعني بأحداث سابقة أو بغيره، إنه إحنا بنيجي بنبحث مثلاً إنه هل الذي قام بهذا الحدث لديه مشروع غير المشاريع المطروحة؟ يعني أبو بلال ذكر مثلاً إنه هناك مثلاً في أمريكا مثلاً لديها حل، رؤية لما يجب أن يكون عليه الأمر، بريطانيا مثلاً لديها رؤية، يعني الدول المؤثرة بالقضية لديها تصور كيف يجب أن يكون الحل. هل منظمة التحرير، هل حركة حماس، هل حزب الله، هل الجهاد الإسلامي، هل كل هذه الفصائل لديها تصور مغاير للتصور الدولي المطروح الذي يظهر؟ لا، ما في تصور آخر يعني. حتى بموضوع يعني طوفان الأقصى، هذا الحدث، هذا الكلام طبعا هو إنه إسرائيل متعنتة، إسرائيل تدنس، إسرائيل تعتقل مثلا أسرى ولا تفرج عنهم، إسرائيل لا تريد أن تتركنا نعيش مثلا بسلام. فما في مشروع آخر غير المشروع المطروح. ولذلك إذا الواحد بده يجي يبحث من الناحية السياسية، هو تحريك للوضع القائم اللي هو أفق مسدود للوصول إلى الحلول المطروحة، مش لحلول غير مطروحة أو لحلول أخرى غير ما هو مطروح. هذا والله أعلم يعني النقطة اللي حبيت يعني أشارك فيها فيما يتعلق باللي ذكره الدكتور إيهاب واللي ذكره أبو بلال. بارك الله فيكم.
هلا أود إضافة لما تفضلت به أخي طعان، تفضل أخي إيهاب ثم، لكن ربما مداخلتي أيضا تفيد أكثر بتعليقك أخي إيهاب. الآن الذي يتابع الأحداث وما يدور في هذه الفصائل يكتشف أو يدرك تماما أن ما جرى في هذه العملية لم يكن مفاجئا تماما للمتابع. يعني أنا سمعت من أكثر من مصدر مقرب من حماس وعلى فترات مختلفة، وهذا الكلام يعني زمنه شهور على الأقل، مش يعني أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة، أن المعركة القادمة مع الكيان ستشمل تحرير مناطق في فلسطين، ولا تتفاجأ بذلك. بالمناسبة هذا الكلام حكاه مقربون من حماس، يعني وناس من حماس ومحسوبين على حماس، وأيضا حكاه ناس محسوبين على حزب الله، ونفس المنطق أنه أي معركة قادمة لا تتفاجأ في حال أنها ستنتقل من مرحلة الدفاع إلى مرحلة التحرير. هذا رقم واحد. رقم اثنين، الآن إحنا عندما نتحدث عن تحليل سياسي، يعني الآن يجب أن نأخذ المعطيات الدائرة. نحن لا نشكك أبدا أول شيء بالبطولة النادرة والنوعية والربما المثالية، والتي يعني بكل جدية يعني يغير الواحد منها، يعني يتمنى أن يكون لديه هذه الشجاعة وهذه المقدامية في الاقتحام وفي التخطيط وفي التدبير وفي إدارة المعارك وإلى آخره. لكن الآن نحن نتحدث عن السياق السياسي والذي طرحه الكاتب الصحفي محمود عبد الهادي في مقاله. نحن يجب أن لا ننسى أن حركة حماس هي فعليا جزء من منظومة وليست جزءا مستقلا عن منظومة، وهي تعبر بمواقفها يعني العملانية ومواقفها السياسية وتصريحاتها واجتماعاتها ولقاءاتها بالتنسيق الدائم والمستمر مع ما يسمى محور المقاومة ومحور الممانعة. فالآن طبعا المشهد هو معقد أكثر من الوقوف عند هذه النقطة بهذه البساطة والمرور عليها مرور الكرام، لكن أنا الذي أقصده الآن أنه لا شك أن هناك سياق سياسي. حاولت أنا أن أضيء على بعض النقاط في حاول أخي أبو مصطفى أيضا الإضاءة عليه، ويطرح الوضع السياسي كله بثقله نفسه على الجميع، أنه بنهاية الأمر أنه هذا الشعب بحاجة إلى تحقيق بعض رغباته. صحيح الأنظمة العربية أصلاً هي منكرة حقوق شعوبها قبل أن تنكر حق أهل فلسطين، صحيح أنه ما حدا سائل، لكن في نهاية الأمر في هناك لا متطلبات وتؤدي إلى أن الناس تنفجر، مثل ما ممكن الناس تنفجر بثورات في أماكن تواجدها. وهذا العدوان الغاشم القبيح الذي يفيض قيئاً طوال الوقت لا شك أنه سيولد ردات فعل. الآن رجوعاً إلى ما تفضل به أخي أبو مصطفى، أنه قيادات حماس تقريباً بدون استثناء كلهم ينادوا بمشروع إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67، ويعتبرون أن هذا المشروع هو مشروع سياسي جدير باعتماده كحل الآن حل دائم تسوية لعشرات السنوات، لكنه هو المطروح كتسوية، وهو هذا المشترك دعني أقول بينه وبين حركة فتح، بين حركة حماس وحركة فتح. ولذلك نعم لم يكن مفاجئا جدا قاله مقالته السلطة الفلسطينية والذي أورده أخونا طعان قبل قليل. تفضل أخي هاب.
حسنا، أنا بس عاوز ألاحظ أنه السلطة الفلسطينية حل الدولة واحدة بمعنى تصفية ما يسمى بالشعب الفلسطيني، اللي هو الحل نتنياهو يعني. ومن الخطأ تصور أنه في أكثر من ذلك، يعني عباس مثلا اللي عمل بيطلبه من نتنياهو أنه يزيد المصروف عشان يعرف يعني الميليشيا بتعرف تشتغل كويس يعني، مش أكثر يعني. نعم هو في قطاعات في فتح يمكن لسه نايمين، بس هو ده المطروح حاليا يعني. فهو فتح حاليا في حل الدولة الواحدة. الأنظمة العربية الحليفة الإسرائيل زي السعودية والإمارات ترى أنه يعني قوة إسرائيل قوة لها وحماية لها. للتذكير لما بتقول أنه إسرائيل يعني أهل الأرض الفلسطينيين في موضع أنهم مقيمين برضانا، وإذا ما بتسمعوا شيء كلام تضطروا، هذا الكلام نفسه هو الموقف اللي تضع فيه الأنظمة العربية بشعوبها، سواء العسكرية منها أو الملكية، أنه أنتوا سكان تكونوا في السجن يعني أو نتركوا. فهو مش مختلف كثير يعني، وبالتالي طبيعي جدا أنهم يروا إسرائيل حليف يحميهم يعني ضد الشعوب اللي بتحتل بلادهم ديت يعني. يعني احنا في نظرهم محتلين، ما بنختلفش يعني، ما فيش فرق كبير يعني. بس ملاحظه تحت السطر يعني، في بعض المشايخ يستنجد الجيوش العربيه في ظل الوضع الحالي هذا، وهو مشهد عجيب جدا يعني. ما صحيوش لسه من النوم انه هذا صهيوني هو الاخر يعني. ماشي، عوده بقى لي حقيقة هو الأفق السياسي حاليا التيارات الفلسطينية اللي ما هيش فتح، اللي خارج منظومة التحرير زي الجبهة الشعبية مثلا، والتيارات اللي تحفظ الإسلام بالوطنية الفلسطينية، نعم ما زالت تطالب بحل دولتين. وأمريكا ترى أنه يعني قد يكون في ضرورة له في يوم من الأيام، لكنه حاجة بتمناه حاليا سياسيا، ما هوش مطروح بشكل جاد. الحل الماشي فيه حاليا الجميع هو حل دولة واحدة، أصلا بحل الدولتين هو مجرد يعني حل طوارئ باكب إذا فشل المشروع الإسرائيلي الحالي. يعني الواحد محتاج يفكر من منظور الاستعماري، مين اللي له مصلحة في إنشاء حل دولتين حاليا؟ محدش يعني. انت ايه مصلحتك في انك انت مزنوق قوي عشان العالم اللي بترجع لهم؟ انت مالك، ما انت منتفع تمام اخر حلاوه يعني. فهذا الكلام يعني هم بيقولوا كلام، بس يقولوا كلام لانه ده النمط التاريخي يعني، ملوش واقع اكثر من كده يعني. فمش من الضروري ان الواحد يصدق الكلام ده يعني. الوقت بخصوص حماس والجهاد وحزب الله، يعني التفكير انه اسمه ايه ده، انه هم جزء من المنظومه العربيه في النهايه يعني. وإن كان نعم بالذات بحياة حماس والجهاد يعني زي ما كنت بقول قبل كده، لأن هم بفضلوا في الآخر إنعكاس لمشاعر شعبية، بفضلوا يروحوا ويجوا من ناحيتين. بالمناسبة حزب الله عن طريق روسيا اليوم يهدد أنه هيجتاح شمال لبنان، شمال فلسطين، إذا إسرائيل اجتاحت القطاع. وأظن هذا تهديد فارغ يعني، كلام فارغ يعني، ملوش واقع. وربما هو مؤشر أنه مش متوقعين ذلك يعني. جزاكم الله خير.
يعني هو هذا يعيدنا إلى يعني وضع العرب على سكة القطار. موضوع الدولة أو موضوع الدولتين، مشروع الدولتين هو مشروع عمليا أنهته إسرائيل، لأنه زرعت المستوطنات في كل مكان، وأي ولادي لكيان يعني لديه قيمة دولة بات ممتنعا. الآن بالنسبة للسلطة الفلسطينية بشكل عام، وحتى لعله هذا يوجد رأي عام عند شريحة لا بأس بها من الفلسطينيين، إنه إذا كان في هناك دولة ديمقراطية علمانية إلى آخره تساوي بين الجميع، فهذا أصلا يعني يعتبر يعني غاية يعني تستحق أن نصارع من أجل تحقيقها. للأسف بعض ما يسمى بالمفكرين الإسلاميين باتوا يدعو إلى ذلك على اعتبار أنه هذا الحل الوحيد الممكن ضمن النظام الدولي القائم، وبالتالي السعي إليه هذا يعني يعتبر بين مزدوجين فريضة. المشكلة حتى عند هذا الحل أنه لا، إسرائيل ما بدها لا دولة واحدة ولا دولتين، وأنتم مجرد مجموعة من اللاجئين والمهاجرين، لا أرض لكم لا سماء لكم، نتحكم بحياتكم وبمصيركم، ويجب أن ترضوا أن تبقى على هذا الحال. والأنظمة العربية كلها موافقة على هذه التصورات، وبالتالي تسير الأمور كما هي. الآن عندما تتفاجأ إسرائيل بوجود هذا النوع من الهجوم، في الهجوم النوعي الشامل الكبير الذي حقق نجاحات كبيرة، الآن ستعمد إلى اتخاذ إجراءات. هو السؤال الذي يطرح نفسه الآن، ما هي الإجراءات المفتوحة أو المتاحة أمام هذا الكيان؟ لا شك
بس, يوجد... بس نقطة نظام حسن.
تفضل.
ما هو الوضع اللي انت بتتكلم عنه هو بالضبط القائم حاليا في غزة. يعني الكلام عن انه الاوضاع صارت تحركت في غزة لانه اسرائيل سمحت بدخول عمال في اخر سنة او سنة ونص، بس ده اللي حصل. لكن القطاع نفسه مغلق، بحيث انه هم صهاينة الشرق والغرب قافلينه بالكامل حاليا، وبقالهم اكثر من 5 سنين قافلينه بالكامل. فانت الوقت هو اللي بياكل اسرائيل سمحت له ياكل، واللي بيشرب اسرائيل سمحت له يشرب، بس مش أي سبب تاني.
نعم صحيح، ما تقوله صحيح 100%. والآن أنا حسب ما وصلني الخبر أنه إسرائيل قررت قطع حتى التيار الكهربائي عن قطاع غزة، وبالتالي سيبيت الجميع في الظلام. فهو مشروع خدماتي. إسرائيل تعتبر أن من كرامها بين مزدوجين أنها تبقي إمداد الخدمات لهؤلاء الذين لا دولة لهم ولا مكان لهم، وهي تحتضنهم لأنه يعني لا يوجد بدائل حالية. الآن نرجع إلى النقطة، الآن ما هي المواقف التي يمكن أن تعتمدها إسرائيل كإجراء للرد على هذا الهجوم المباغت والواسع والذي نجح في تحقيق يعني أهداف عملية على الأرض؟ لأنه الحكومة الموجودة هي حكومة حرب بكل معنى الكلمة، وهي حكومة تجهز حالها للحرب، وهي حكومة كما أوردت كثير من المعلومات كانت تنوي يعني شن هجوم لنزع سلاح، كما يقال نزع سلاح الحركات المقاومة في غزة، على اعتبار أنها تهديد وارد وممكن ومستقبلي، بغض النظر عن مدى دقة هذه المعلومات التي أوردها صالح العروري. لكن حصل. الآن هل ستقوم إسرائيل بشن هجوم شامل على غزة؟ هذا رقم واحد. طيب إذا شنت الهجوم، ماذا سيكون مصير أكثر من 2 مليون ساكن وقاطن في غزة؟ هل ستتم حركة نزوح كبيرة جدا إلى سيناء؟ وهنا سؤال علامة استفهام كبيرة يطرحها البعض، هل هناك اتفاق ما بين السيسي وبين هذا الكيان لمنح مكان ما في سيناء لقطاع لأهل غزة؟ لأنها هي باتت العقبة الوحيدة أمام هذا الكيان هو غزة، وما يوجد فيها من حركات مقاومة، وما يوجد من استعدادات أيضا لاتخاذ مبادرات تحد من صلف هذا العدو الغاشم على صدر هذا الشعب وعلى مقدساته. يعني عندما يدنس الأقصى، عندما يتم إذلال هذا الشعب، لا يوجد ردة فعل من كافة للأسف الشديد المسلمين في كل العالم، ولا توجد إلا هذه الصواريخ التي تطلق من غزة، وبعض الأحيان ما تقوم به بعض المجموعات البسيطة والصغيرة في جنين وفي نابلس. لكن هذا هو مستوى العمل. وهل سيقبل ما يسمى بالمجتمع الدولي بمثل هذه الحالة؟ وهل لدى حماس مثلا القدرة على الإيقاع بالكيان في غزة، مثل ما قال صالح العروري بأن ما سيتم من إجراءات، وهي أصلا يعني كانت ضمن الخطة، في حال اقتحم هذا العدو غزة سيتم يعني الإيقاع به؟ يعني كل هذه لها تبعاتها وتداعياتها، على هذا الكيان، لأنه بنفس الوقت هذا كيان هش ولا يستطيع الاستمرار في معارك مفتوحة وطويلة. وأنا شوف، بعيدا عما قلته الآن أنه حزب الله ممكن يأخذ هذا الموقف أو لا يمكن، لا، أنا أعتقد أنه إذا في هناك خطة ما معدة مسبقا ممكن أن يدخل حزب الله المعركة. ولكن حزب الله هو بيدق إيراني محض، يعني يجب أن يكون ضمن خطة تحقق مصالح مباشرة لإيران وتقبل به إيران وأصلا تخطط له إيران. فالموضوع لا، موضوع فيه تعقيدات وفيه تشابك بين هذه الكيانات سواء الصغيرة أو حتى على صعيد هذه الدول. طيب نأخذ أخونا عثمان بالأول، تفضل دكتور عثمان.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته.
استكمالا لآخر نقطة عن مسألة توسعة الصدام الصراع أو عن احتمال تدخل حزب الله، هلا الواقع شأن ما بينه بأنه هذه جولة من جولات القتال مع إسرائيل، وهي ليست الأولى. يعني السنة الماضية سنة 22 حصلت، 21 حصلت، قبلها جولات، وكالمعتاد في كل مرة أنه تنتهي بتدخل وسطاء من مصر، من قطر، إلى آخره، تركيا، يعني بعد أسبوع زمان، بعد 10 أيام من اللكمات المتبادلة بين الطرفين الوسطاء تتدخل ويجد مخرجا للأمر. يعني بدون شك إلى الآن بداية هذه الجولة كانت صاعقة بالنسبة للكيان الإسرائيلي، كانت صاعقة بكل معنى الكلمة، يعني هجوم صاعق برا بحرا جوا، يعني المخابرات ما كان عندها أدنى استعداد. فهو هذه المبادرة، وهذا لا ننسى بأنه يعني حماس هي التي بادرت، يعني مش أنه ردت على عدوان إسرائيل، لا، هي بادرت. فهذا يعني أفقد اليهود عقولهم يعني. وبعدين المبادرة كانت هجومية، يعني دخلت إلى مستوطنات في ما يسمى غلاف غزة، ودخلت مستوطنات واعتقلت وقتلت من المدنيين والعسكر، فيعني أفقد اليهود صوابهم. لذلك بدون شك قطعا بالنسبة لنتنياهو، لا ننسى أن نتنياهو هذه الحكومة اللي عنده هي الحكومة الأشد تطرفا في تاريخ إسرائيل. يعني نتنياهو نفسه يعتبر من الحمائم مقارنة ببن غفير ومقارنة بوزير المالية سمرتنش. يعني هو عم يحاول يهديهم، هني ما عم يردوا عليه، يوميا اقتحامات الأقصى وغير ذلك. وهؤلاء ما يسمى يعني فريق اليمين المتطرف، يعني هو نتنياهو هو يميني، هو طول عمره حزب الليكود يميني، ولكن جاء هؤلاء عم زايدوا عليه. وهؤلاء يعني عندهم طمع، لأنه كما قيل من فرعك لفرعون، من فرعنك؟ قال ما حدا ردني. فهؤلاء أدركوا بأنه ليس هناك من حاكم عربي سيجعل لهم حدا، يعني فتمادوا في يعني أطماعهم، وصاروا يستبيحوا الأقصى يوميا. يعني فإذا هذه الجولة، هذه الآن نتنياهو محرج بشكل كبير، وبشكل أو بآخر بده يعني يحافظ على، بده ما يسمى إنقاذ ماء الوجه. سيكون بقصف مكثف على غزة ينتج عنه تدمير واسع، سقوط شهداء بالمئات، جرحى وإصابات بالآلاف، أسبوع من الزمن، 10 أيام قصف مكثف. طبعا في المقابل سيكون في قصف مقابل حماس ومن معها صواريخ تتساقط على تل أبيب وغيرها، يعني ستبادل لكمات بين الطرفين، ولكن ستنتهي بجولة من الوسطاء من قبل قطر ومصر يعني الخروج كما حصل من قبل، يعني السنة الماضية في 22 وفي 21 وغيرها. فإذا نحن أختصر القول بأنه يعني نحن طبعا الحكم الشرعي هو أنه الجهاد هو الواجب لتحرير كامل فلسطين. يعني نحن لا نريد أنه هذه الجولة تنتهي بأن تكون جولة من الجولات، يجب علينا تحريض المؤمنين، تحريض المسلمين فورا، يعني لما يسمى هذه الدول، مصر والأردن والإمارات وغيرها، البحرين التي قامت بجريمة الخيانة مع إسرائيل، يجب فورا دعوة لإغلاق هذه السفارات المكاتب الإسرائيلية، يجب الدعوة إلى فتح باب الجهاد، ويجب إغلاق التليفونات لكل ما يسمى يعني اتصالات ومواصلات من وراء الكواليس، قطر، تركيا، مصر ومشاكل. يجب تحريض الأمة على الجهاد لتكون معركة حاسمة مصيرية نهائية نخلص بها من هذه الجرثومة مسمات إسرائيل. ومن يدعو إلى وقف الحرب، من يدعو إلى كذا وكذا، يعني بمعنى هو يدعو إلى يعني القبول بقاء إسرائيل، يعني يصنف بصفة الخيانة من الخائنين المجرمين. يعني هو يدعو إلى يعني تغطية إسرائيل والإبقاء عليها. يجب العمل على إيجاد رأي عام رافض لهذه الدعوة من أي جهة أتت. يعني نعم، وارد بالنسبة لما يتعلق بحزب الله، وارد إذا نتنياهو إذا أراد أن يوسع نطاق الرد، أنا أجد من الممكن جدا أن حزب الله يدخل في المعركة، وارد جدا، لأنه لا طاقة لحماس وحدها تتصدى يعني ضربات الإسرائيلية وحدها. وأمريكا ما عندها مشكل أنه حزب الله يدخل على الخط لحتى هؤلاء الفريق اليمين المتطرف في إسرائيل، في حكومة إسرائيلية، حتى يفهموا بأنه يعني في هناك لا طاقة لهم مواجهة جبهتين، شمال حدود لبنان وجنوب حدود غزة.
الله يبارك فيكم.
أشكرك أخي أبو عبيدة. فقط للتأكيد على نقطة يعني قبل أن أذهب إلى الدكتور عمر، يعني كون الواحد متابع بشكل دائم ليس فقط للأخبار، إنما يعني لما يدور من تحاليل وما يتم تناقله بخصوص هذه المسألة تحديدا، موضوع فلسطين وما يجري مع هذا الكيان ومع هذه الحكومة، هناك عدد من المحللين كانوا يتحدثون عن اقتراب هذه المعركة، وأن هذه المعركة قد تتسع وقد تصل إلى إيران، يعني تصل إلى إيران بمعنى أن إيران قد تدخل فيها مباشرة أو تدخل فيها حزب الله، وقد تدخل فيها أيضا بعض المجموعات من جنوب سوريا. الموضوع هو حديث يعني دائر وليس مستبعد وليس مستغربا. أنا ذكرت قبل قليل أنه أنا كنت على اطلاع وسمعت من أكثر من مصدر، سواء من مقرب من حماس أو من حزب الله، أن المعركة القادمة ستشهد تحرير أراضي من داخل فلسطين، ليس مرة وليس مرتين. فالموضوع إذن ليس مفاجئا تماما لمن يتابع الأحداث. الآن السؤال هو المطروح على صعيدين، المطروح وربما الآن يعني سنسمع رأي الدكتورة عمر بهذا الجانب، لأن هناك من يقول أن إسرائيل هذه المرة لن تتوقف كما كانت تتوقف في المرات الماضية، لأن المرات الماضية كانت تقوم إسرائيل بعملية لجم وتهذيب وتأديب لحركة حماس، وأن حركة حماس يجب أن تفهم أن دورها هو الحفاظ على الأمن في غزة، وأن لا تتعدى غزة شبرا واحدا، وإلا ستتهدد سلطتها نفسها. الآن حركة حماس تجاوزت هذا الدور المطلوب منها إسرائيليا، وإسرائيل لن تقبل. الآن وصل عدد القتلى إلى أكثر من 300 وأكثر من 1200 جريح، والصواريخ ما زالت تنهار على الكيان، وما زال هناك مستعمرات تحت سيطرة حركة حماس. فإسرائيل ستتخذ بتقديري أنا موقفا أبعد بكثير من موضوع تبادل اللكمات مع حركة حماس، وستقوم باتخاذ إجراء أكثر صعوبة على كليهما، على الكيان الغاصب المجرم وعلى حركات المقاومة وعلى رأسها حركة حماس في غزة. السؤال أنا طرحته قبل قليل ولم تكن موجودا، في حال استمرت هذه المعركة وحصل عملية اجتياح كبيرة، ستحصل حالة نزوح كبيرة من قطاع غزة نحو سيناء. هناك من يقول منذ فترة أن هناك اتفاقا ما بين السيسي تحديدا وبين نتنياهو أو الحكومة الإسرائيلية ممثلة من نتنياهو، على استقبال عدد كبير من النازحين الفلسطينيين من قطاع غزة، لأن قطاع غزة لا يمكن أن يكفي الفلسطينيين، أكثر مكانة أكثر منطقة فيها كثافة سكانية في العالم هي منطقة قطاع غزة، وبالتالي يكون هناك امتداد طبيعي للموجودين في قطاع غزة في قلب سيناء، ومن ثم التعامل مع الأمر عبر قضايا قانونية ودبلوماسية وسياسية ومشاكل. يعني طبعا تفضل بالتعليق كما تشاء، لكن أرجو أن تشمل بتعليقك إجابة على هذا السؤال. تفضل دكتور عمر.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هو يعني خلينا نحدد بعض النقاط الرئيسية في التطور اللي حصل في هذه المرة. أولا، في واضح تطور نوعي في أسلحة المقاومة وقدرتها على شل العدو. يعني واضح ان كان في تعتيم على الاتصالات بشكل ما، واضح ان كان في عدم تعتيم مخابرات شديد جدا، يعني كان في مشكلة كبيرة جدا في الاستخبارات الصهيونية انها توصل لحاجة زي كده من داخل قطاع غزة ومن داخل فلسطين. كمان التطور النوعي في شكل التحرك والتكتيكات اللي اتحركوا بيها بالطيارات الصغيرة وبغيرها من المعدات اللي قدروا يعملوا بيها مفاجأة صاعقة استراتيجية للصهاينة بشكل حقيقي. يعني ان مجموعة الجيش الاسرائيلي جيش الى حد ما جيش عنده امكانيات عالية، ومع ذلك ما قدرش يواجه هذه الصدمة الاستراتيجية. والقضية مش فقط عدد القتلى، هو التطور النوعي في التفكير وفي الإجراءات وفي الحركة للقوات حماس. إذن ففي أزمة الآن ليست أزمة حرب صغيرة أو ضربة وضربة مضادة، هي أصبحت أزمة وجودية لإسرائيل في هذه اللحظة، كما حدث في الأيام الأولى في حرب 73. طبعا بعد كده حصلت مشكلة كبيرة جدا وخيانة وخيانات ضخمة أدت للتحول النصر المبدئي الهزيمة، ولكن كان في خطر وجودي على الصهاينة نظرا للمفاجأة التكتيكية والاستراتيجية اللي عملها سعد الدين الشاذلي واللي معاه في أثناء الحرب. أنا أقارن بين 6 أكتوبر 73 و 7 أكتوبر 2023 بعد 50 سنة، أعتقد في نقلة ضخمة جدا في طريقة تعامل المقاومة مع استراتيجيات الحرب، وده أكتر حاجة تقلل كان الصهيوني حتى أكتر من عدد القتلى والاختراقات وغيره. كل ده يتحل، ولكن التطور النوعي في الاستراتيجية العمل أعتقد دي المشكلة. وأعتقد أن الصهاينة لن يكتفوا بضرب غزة، هيحاولوا يعملوا أمر أكثر سوءا، فكرة طرد طبعا من الناحية العملية أنك تطرد 2 مليون واحد من مكانهم، تغير الديموغرافيا بتاعت المكان، موضوع مش سهل، محتاج موضوع إبادة كاملة. ولو اضطرت أو لو لقى الصهاينة أن ده الحل الوحيد، وده ربما يكون وارد نتيجة للضربة الشديدة، ولأن أصبح قطاع غزة بيمثل خطر وجودي بعد التطور النوعي في استراتيجيات الحرب والقتال مع الصهاينة، لأن فكرة الرعب والرعب المضاد ليها تأثير ضخم جدا في الصراع، والرعب تصدر الآن وحقيقة ما كانش موجود عند الفلسطينيين، ولكن بقى عنده درجة كبيرة جدا من الخوف والقلق عند الصهاينة الموجودين في فلسطين. إذن فمن الضروري يعني عمل موازنة في هذا الرعب. يعني التطوير اللي ممكن يحصل والعنف الشديد اللي لو حصل، وده يمكن الأقرب من الكيان الصهيوني للفلسطينيين في غزة، ربما يؤدي لاشتعال الأوضاع في أكتر من نقطة. يعني النهاردة في ممكن زي ما قال الدكتور عثمان يحصل تدخل من حزب الله أو تدخل من في جنوب سوريا أو حتى من ناس في الأردن أو قطاع أو الضفة الغربية، فتح جبهات متعددة على الصهاينة في حالة الترهل اللي موجود فيه الجيش، ده واضح من الهجوم بتاع النهاردة، أعتقد ده خطر كبير جدا عليهم. إذن هم في أزمة ضخمة جدا، أزمة وجودية بسبب التغيير الاستراتيجي في شكل الحرب والمعركة، بصرف النظر عن الدوافع، يعني الأسباب اللي خلت حماس تعمل التطور ده، ده محتاج يعني كلام مختلف وموضوع مختلف خالص، أو إن يبقى فيه خوف من الهجوم المتعدد المحاور، وده أعتقد لا تستطيع دولة بحجم إسرائيل ديموغرافيا ومن ناحية جيوسياسية أنها تتحمله. إذن فهي الضربة بتاعت النهاردة ضربة وجودية للكيان الصهيوني، هيتعامل معها إزاي؟ العنف الشديد خطر عليه، والصمت خطر على وجوده، هو في أزمة ضخمة. إيه أي القرار هياخدهم؟ إذا قرر إنه يمشي نور بشكل عالي وضرب غزة ويروح وبتاع والكلام القديم، هو هيخسر خسارة ضخمة جدا. وإذا وسع المواجهة، أعتقد في تخطيط ما، أعتقد يعني مش معرفش إذا كانت صحيحة ولا لأ، من المقاومة الأخرى أو الجهات الأخرى بالضرورة، حتى لو ما كانش فيه تخطيط مع حجم العنف الرهيب اللي ممكن يحصل على قطاع غزة، ربما يحصل نوع من تعدد جبهات القتال، وربما يعني في سوريا وجنوب لبنان يكون تدخل إيراني مباشر بشكل ما، هيتعمل إزاي؟ بدعم لوجستي، بدعم فني، بدعم سلاح، الله أعلم. ولكن الواضح أن التطور الأحداث أو المستقبل في خلال الشهرين ثلاثة الجايين أو حتى الأسابيع اللي جاية هيكون مختلف تماما عن المرات اللي فاتت، مش بس العمق لقوة الضربة، لأن في تغيير يعني استراتيجي في الصراع بين حماس وبين الفصائل المقاومة الفلسطينية وبين الكيان الصهيوني، وده الخطر الوجودي على الصهيوني. فأعتقد الموضوع لن يكون كسابقه، ويتطور تطورات متلاحقة خلال الفترة الجاية، إما بزيادة الضغط على الصهاينة لو ما خدوش قرار بالمواجهة المباشرة، أو بأنهم ياخدوا قرار بمذابح يعني، ويحصل ضرب جنوني على قطاع غزة، وبالتالي هتتدخل الأطراف الإقليمية التانية بدون شك يعني. موضوع مصر، حقيقة مصر بتحكم الآن بمجموعة من يعني حتى مش التجار الشاطرين، يعني التجار الخايبين اللي بيبيعوا أي حاجة في مقابل أي فلوس، فده طبعا يقلق جدا. والكلام عن صفقة القرن من 3 سنين أو 4 سنين صحيح هو اختفى الآن، بس ممكن يحصل بإجراءات تانية فكرة دفع الفلسطينيين إلى سيناء. لكن السؤال هل الشعب الفلسطيني هيعمل كده تحت الضغط؟ السؤال الثاني، هل في أي قوة عسكرية تقدر في الوقت الحالي مع قدر من توازن الردع، بلاش توازن القوة، تقدر تعمل كده في قطاع غزة؟ أشك في الأمر ده. فإذا فكرة ترحيل الناس إلى مصر، أكيد يعني الإخوة في حماس عارف وفي الفصائل المقاومة عاملين حسابهم على هذا الأمر، فبالتالي توازن الردع، وإحنا شفنا الصهاينة قبل كده حاولوا يدخلوا غزة أكتر من مرة وفشلوا فشل ذريع، والضرب من الجو في الغالب ما بيحلش المشاكل، لازم في اقتحامات أرضية علشان تقدر تحتل الأرض وتعيد بناء التركيبة السكانية تاني، وده صعب جدا 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 في الوقت الحالي. فأعتقد اللي في الأزمة الآن، اللي في خانة الأزمة الشديدة، هو الكيان الصهيوني. عشان كده النهاردة حتى التصريحات بتاعتهم عايمة كده وملهاش معنى، وفي حالة يعني تخبط شديد جدا، وبيحاولوا يتماسكوا قدام اللي حصل، لأنه نقلة نوعية ضخمة في طريقة الصراع نفسها. فالنهاردة يوم مهم جدا في تاريخ الصراع، وأعتقد له ما بعده. وأنا يعني في مكان اللي بياخد قرار في هذا الموقف ما عندوش حل غير المواجهة العنيفة ومهما كانت الخسائر، لأن البديل، وده بديل سيء بالنسبة له، لكن البديل الأسوأ أنه يستسلم أو يعدي الأمر بشكل يعني ضربة، كم ضربة وكم صاروخ وبتاع، ويحصل وقف إطلاق نار كمان أسبوع ولا اتنين. أعتقد ده مش هيبقى بديل مناسب ليه، لأنه في الحالة دي هيكون تعرض لهزيمة ساحقة، ومش هيقدر خلاص، يبقى بدأ العد التنازلي لتفكيك دولة الصهاينة. فهو حتى لو كان المواجهة الشاملة بالنسبة له هي الحل الأسوأ، ولكن هو الحل على اللي بيحافظ على وجوده حتى الفترة أطول. هتتدخل القوة التانية، أعتقد في الظرف الحالي هتتدخل بشكل قوي، وربما نشأ تصعيد للأحداث كبير في خلال الأسبوعين ثلاثة الجايين. شكرا.
تمام، أنا أريد أن أؤكد على نقطتين هنا أخي عامر. النقطة الأولى أن المحللين العسكريين الإسرائيليين قالوا أن حماس خدعتنا، لأننا توقعنا أنها بعد معركة رمضان عام 2021 أنها ستكون آخر المعارك، على اعتبار أنها تعرف تماما في حال استمرت بإطلاق الصواريخ علينا وما شاكل سننهي سيطرتها على قطاع غزة، وأن حماس راضية بحصتها من السلطة للسيطرة على غزة. هذا رقم واحد. لذلك كانت المفاجأة كبيرة جدا، يقول هو هذا المحلل العسكري، يقول كانت مفاجأة كبيرة جدا أن تأتي الضربات من غزة، لأنها عندما اقتحمت قوات حماس منطقة الغلاف المحيط بغزة والمستوطنات لم يكن هناك جيش إسرائيلي، يعني لم تكن هناك ما يسمى بقوات الدفاع الإسرائيلية، والذين واجهوا حماس هم مجموعات من قوات الشرطة. وكان الموضوع بالنسبة لحركة حماس موضوع سلس للغاية في سرعة التنفيذ وفي عملية التنفيذ وفي عملية السيطرة. هذا رقم واحد. رقم اثنين الذي أود إضافته هنا بالنسبة للنقطة اللي أوردتها وهي في غاية الأهمية، أن هذه العملية التي جرت اليوم لها ما بعدها وقبلها ليس كما بعدها. أنا شخصيا أعد ما حصل اليوم هو 11 سبتمبر بالنسبة لهذا الكيان، وهو أمام
نعم صحيح.
وهو أمام يعني كمن يبلع كما يقال الموس
السم. يقتلع السم.
يريد أن يخرجه يتألم ويريد أن يبتلعه يتألم. فقيامه بهجوم، هو يعرف تماما أنه إذا قام بهجوم، وأنا أصدق هذه المرة حزب الله، ليس لأنني أصدق حزب الله، بأنه إذا تحرك هذا الكيان لاجتياح غزة سنتدخل ولن نسمح له باجتياح غزة. هو يعلم أن هذا جزء من خطة أكبر يعني مرسومة في المنطقة، والمحللين السياسيين المتابعين يقولون أن الحرب ستنشب من هنا إلى نهاية السنة، وقد بدأت الآن. والذي افتعلته هذه المرة كما قيل، أظن أنك من ذكرت أنها لم تكن ردة فعل، إنما حماس قامت بالمبادرة وقامت بالتخطيط وقامت بالتنفيذ وقامت بإتقان كل الخطوات التي أدت إلى ما أدت إليه. أخي طعان تفضل، لديك كان تعليق.
نعم الله يبارك فيك. الله يبارك بالدكتور عمر وأخونا أبو عبيدة دكتور عثمان. بدي أنا أبدأ حيث انتهيت أخي أبو بلال. يعني هو اللي بيجعل إطار البحث بالنسبة لموضوع حزب الله إنه هل يتدخل أو لا يتدخل، إنه إذا بدي يجعل الأساس لفهم الأمر إنه صدق هذا الحزب أو كذبه أو أنه مدعي، يعني عندما يقول أريد إذا حصلت حرب على غزة سأشارك، هو ما هذا هو أساس البحث في أو ما هذا هو معيار الصالح للحكم إنه حزب الله سيتدخل أو لا؟ لأنه نحن نعلم إنه هو جزء من منظومة، يعني حزب الله مثلا عندما اقتضت مصلحة من يشغله أن يخوض حرب تموز مثلا، وظاهر الأمر حرب تموز حرب مشرفة يعني ضد الكيان الغاصب، فقام بهذا وحصلت بطولات يعني في حينها يعني. ثم عندما طلب منه أن يذهب إلى سوريا يعني قاتل أهل سوريا وارتكب المجازر وما إلى ذلك يعني. فالنظر بده يكون هل هناك خطة معينة؟ والله يعني الواحد لما يعني بيشوف الظروف اللي الآن موجودة فيما يتعلق بموضوع هذه الحكومة، وأنها تتصرف وكأنه يعني إنه ما حدا بيمون عليها يعني وتعمل ما تريد، ومثل ما ذكرت أبو بلال إنه يعني احمدوا الله وأشكروا، يقولون للفلسطينيين يعني نقبل بكم يعني على هذه الأرض، نتوكلوا وتشربوا منكم مي وطباب وإلى آخره. فيأتي هذا العمل في ظل هذه الظروف أو هذا الحدث في ظل هذه الظروف، فليس ببعيد أن يتوسع العمل لتستنجد يعني إسرائيل بإنهاء هذا الأمر. يعني حتى لو اختصر الأمر الآن على موضوع هذا الحدث غزة بحد ذاتها فقط، إسرائيل وقادة إسرائيل وهذه الحكومة تحديدا في موقف حرج. يعني مثلا نتنياهو منذ قليل يصرح يقول سننتصر في هذه الحرب لكن الثمن باهظ، وسنستهدف كل مواقع حماس في غزة. هذه العملية وضعت الحكومة الإسرائيلية يعني في موقف حرج جدا. إذا كان الرد مثل كالعادة تطلع إسرائيل تقتل تدمر، حتى لو قتلت من قادة حماس، هذا لا يكفي لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه. يعني موضوع سياسة الردع وإيجاد شعور بالأمن ولدى يعني الناس اللي يعيشون في فلسطين الإسرائيليين، وإذا دخلت إلى غزة كمان الأمر ليس بالأمر السهل، أيضا ستدفع ثمن باهظ. فتقديري أنا موقف إسرائيل الآن موقف حرج جدا، وإذا توسعت الأمر أكثر بتقديري أنا بيكون الأمر توضح أكثر، إنه هناك يعني عمل يعني سياسي اتخذت الأعمال العسكرية يعني وسيلة له. العمل السياسي هو أو الأهداف السياسية المرجو تحقيقها إنه لجم إسرائيل عن المضي في سياستها، وإنها لا ترى أي حل غير ما ترى، وأنها لا تلتزم بأي يعني مشاريع سياسية أخرى، فهذا يعيدها إلى حجمها الطبيعي، لأنه إسرائيل بالأساس هي أداة في المنطقة، هكذا صنعت وهكذا هي، وإن ظهر أنها تتدلل أو تقوم بأشياء أو تشرق أو تغرب، لكن هذا هو واقع هذا الكيان، هو أنشئ بوصفه أداة يحقق أغراض معينة في المنطقة. فقد يكون هناك أعمال قد تحصل هناك أعمال عسكرية إضافية تتوسع الدائرة لتعود إسرائيل إلى حجمها. طبعا هذا يحتاج إلى متابعة. والسؤال اللي طرحته أخي أبو بلال، هل قد يكون هناك من مخطط مثلا أن إسرائيل تجتاح غزة وتهجر أهالي غزة باتجاه سيناء؟ أنا ما عندي جواب طبعا على هذا الموضوع، لكن أمر جدير بالبحث يعني والتفكير والمتابعة، والله أعلم.
تمام، يعني هو ربما يعني جدير بالتأكيد عليه هنا أن الحدث هذا ما عبر عنه دكتور عمر شكل خطر وجودي على هذا الكيان. يعني هذا الكيان بغض النظر عن الحكومة الموجودة، إذا لم تتخذ إجراء ما يسمى إجراء الحياة أو الموت، هي في خطر شديد. وإذا أخذت إجراء حرب شاملة لتدمير حركة حماس وإنهاء الحركات المقاومة، فأنا أظنها أيضا تعرف تماما أن هناك من سيتحرك ومن أكثر من مكان ومن أكثر من جهة، وستكون التكلفة باهظة جدا لتحقيق أي انتصار يثبت هذا الكيان في هذه الأرض. دعني أخذ الأستاذة هناء ثم أرجع إليك أخي طارق، تفضل أستاذة هناء.
السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، أن ينصركم الله فلا غالب لكم، صدق الله العظيم.
لا أدري هي يعني خرجت ثم عادت الآن. تفضلي تفضلي أستاذ أنا.
رحيم، أن ينصركم الله فلا غالب لكم، صدق الله العظيم. أهنئكم بهذه الخطوات التي لا نقول أنها جريئة، هي خطوات نعرف أنها ستكون في خضم التخطيط، في خضم الهجوم على هذا الكيان المشتت، سواء عاجلا أم آجلا، اليوم أو غدا أو بعد غد سينتهي إلى غير رجعة. لست متفاجئة، فلسطين عربية ستبقى عربية. هذا الاستيطان ممكن أنه يتوهم ببقائه وتغيير سلسلة الأحداث الدينية التاريخية وبفعل بعض الاتفاقيات التي ضربت بعرض الحائط في كل خطوة من خطوات المقاومة المباركة، فسحقا للمطبعين، سحقا لمن اتفقوا على هذا الشعب وعلى هذا الوطن، سحقا وسحقا وسحقا إلى ما لا نهاية. ماذا فعلتم بتطبيعكم مع هذا الكيان؟ ماذا استفدتم سوى العار والهزيمة والشنار في تاريخ حكوماتكم التي لا هم لها سوى البقاء فترات طويلة على هذا الكرسي، كرسي زوال الحكم. من بقى؟ لم يبقى أحد، الكل ذهب، سواء كان المؤيد للقضية الفلسطينية أو المعارض لها، من كان من بقى على وجهة نظر ومن لم يبقى لن يفيدكم هذا في شيء ما دام وعد الله حق وهو بدأ يتحقق. بشائر النصر إن شاء الله لن تنتهي ولن تنتهي إلا بزوال هذا الكيان المشتت. رأيي حتى أنا لا يقدم ولا يؤخر، ولكن التهنئة القلبية وفرحي الذي لن ينقطع استمروا وصابروا ورابطوا ووفقكم الله. حتى ولو استشهدتم مأواكم الجنة وهم في النار بإذن الله خالدين مخلدين فيها.
طيب أشكرك هذا هنا، أشكرك جدا. طيب أنا حقيقة أريد أن أوظف ما تفضلت به الآنسة هنا الأستاذة هنا في سؤال، يعني ربما يصلح لهذا الحدث. ما جرى شيء نوعي بكل معنى الكلمة، سواء كان مبادرة مستقلة 100% وقرار ذاتي من حركة حماس بشكل صرف، أو سواء كان يعني جزء من مخطط أوسع وبتنسيق مع بقية الأطراف المكونة لمحور معين وما شاكل، هو حدث نوعي بامتياز. هذا الحدث لا شك أنه يولد طاقة كبيرة جدا، شاهدنا ردود أفعالها عند الجماهير، عند النخب، عند المثقفين، والذين فعلا كانوا يعيشون بأحلام التطبيع مع هذا الكيان، يعني انقلبوا على صدورهم خائبين. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ما هو أثر مثل هذه العملية الآن؟ مثلا أفكر في مصر في منح الأمل عند الناس لكي يقوموا بإجراء تغيير. الآن نحن نسمع كثيرا عن موضوع الانتخابات وأن هناك زخم شعبي لإجراء تغيير في مصر عبر صناديق الانتخابات ومشاكل، وإذا لم تنجح الانتخابات قد ينفجر المجتمع في وجه النظام. هل ما جرى الآن في غزة بهذا الشكل ممكن أن تكون له آثار كبيرة فعليا على هذا المستوى أم لا؟ أبدأ بأخونا طارق، يمكن لديه كان مداخلة، ومن ثم أرجع إلى الدكتور عمر وتعليقات الأخوة بشكل متتالي. أشكركم، تفضل أخي طارق.
الله يبارك فيك. هو يعني سؤال، أنا كان عندي سؤال الحقيقة، وهو يصب في نقطتك. يعني إحنا إذا ذكرنا إنه الآن الحصل هو مخطط يعني منظم، إنه حماس هتضرب وعندها سند، وناقشنا إنه هي السند إيران، ويعني الآن أصبح زي ضوء أخضر، لأنه اللي حيحصل ده إذا ذكرنا إذا اليهود استمروا حيعرف إنها حرب طويلة، لأنه واضح إنه الدخل هو مستعد يعني، والأطراف اللي ورا حماس حيساندوها. وحتى إذا بالمناسبة حصل دخول إلى غزة، دي فعلا حرب شهور وشهور، يعني مش إنه يعني مش لكن هو فعلا أنا بتفق في حاجة إنه هذا الأمر بيخرب عربة التطبيع تماما، يعني مش تماما لكن يعني بيحولها، لأنه في الحالة دي الناس هيكونوا ضد التطبيع وعندهم أمل. يمكن الأخوان يعلقوا على موضوع مصر، لكن كل الدول العربية الثانية كلها يعني فرحانين. يعني أنا في نقطة مهمة يعني كنت حابب أقول، إنه إحنا فرحانين لأنه بنضرب رصاص على العدو. إحنا للأسف الشديد الأمة الإسلامية شطار جدا نضرب على بعض، يعني بتشوف كل المعارك الموجودة حاليا مسلمين بيقتلوا بعض، يعني في السودان، في ليبيا، في اليمن. فعشان كده المسلمين لما أول ما يشوفوا إنه إحنا بنضرب العدو، فده بيرفع معنوياتهم، لأنه ده هو المفروض، أنت المفروض تحرر العدو، مش جيشك ورصاصك يكون يعني في بعض، يعني دي هي المصيبة. فبيفرحوا جدا، وخاصة موضوع فلسطين هو موضوع أساسي، لكن فعلا إذا استمرت شهور يعني بإذن الله ده بيخرب يعني بيرفع يعني إن شاء الله يعني يعني بإذن الله يعني يأخره أو يعني يعمل له مشاكل، وبعدين بيرفع معنويات الأمة الإسلامية إن شاء الله. طبعا بس يعني هو السؤال اللي كنت هسأله إنه القام بهذا أو أذن بهذا العمل، إنه إيران قامت بهذا العمل، وإحنا بنعرف إنه أمريكا كمان عندها يد في إيران، فيعني هو بتصوره، هل في تصور عندكم معين إلى أين هي، ماذا هدفها من مثل هذا العمل، إنها تسمح بضوء أخضر لإيران إنها تقوم وحماس تقوم بهذا الأمر؟ ده كان السؤال.
أشكرك أخي طارق. الدكتور عامر تفضل.
يعني طبعا موضوع مصر تحديدا، أكتر ناس أديرت من الانقلاب 2013 بعد الشعب المصري طبعا هو الشعب الفلسطيني، لأن حتى كان في النظام القديم كان في بعض التسهيلات اللي بتحصل، لكن احنا شفنا النظام المصري الانقلابي عبد الفتاح السيسي والنظام العسكري عمل منطقة عزلة للصهاينة كمان داخل مصر، داخل حدود مصر يعني. فطبعا ده خانق أكتر المقاومة في غزة، ولكن النهارده واضح إن في أساليب معينة بيقدروا يطوروا بيها من قدراتهم التسليحية وحتى قدراتهم في القتال والقدرات الاستراتيجية، وده الحقيقة حاجة أعتقد كانت نقلة كبيرة جدا ولها ما بعدها. زي ما ذكرت إن الصهاينة في وضع سيء جدا وتحت ضغط كبير، وقرارهم في كلتا الحالتين هيسبب لهم مشاكل ضخمة. رد فعل المجتمعات العربية والإسلامية هو اللي هيفرق. طبعا يعني نرمي إيدينا خالص من الدول المحور الصهيوني، مصر، الإمارات، السعودية، يعني دول الخليج، أعتقد مش هيبقى فيها أمل. وموضوع إيران، يعني فكرة التدخل الأمريكي في إيران، كل دولة في كل حتة ليها تدخل في الدول الأخرى، لكن هو مدى تأثير هذا التدخل على قرار الدولة دي. أعتقد إن إيران مع كل الاختلافات معاها، وإنها ممكن تتصنف، البعض يصنفها عدو والبعض يصنفها خصم استراتيجي، تمام مفيش مشكلة، ولكن هي في النهاية لا تزال داعم إلى القضية، أكبر داعم للقضية الفلسطينية في المنطقة كلها، ودي نقطة إيجابية. ليها سلبيات بالتأكيد طبعا، لكن هي في الآخر نقطة قد تكون يعني مفيدة في الصراع العربي الإسرائيلي حتى من ناحية تكتيكية يعني. إذن فالمنطقة في الفترة، طبعا حالة الترهل الكبير في الدول الجمهورية بالذات زي مصر وسوريا وليبيا وغيرها والعراق، كل دي بتدي فرصة، ما حدث بيدي فرصة لشعوب إنها تعيد التفكير مرة تانية. يعني في الصراعات الجيوش لا تعد فقط بالقوة المادية، فكرة الدبابات والطيارات وغيره، في القدرة على استخدامها وإرادة استخدامها وقدرتك على تعطيل الاستخدام. يعني انت ممكن تحول زي ما شفنا النهاردة آليات ومدرعات وما ملهاش قيمة، لأن انت بتكتيكاتك قدرت تحرمه من ميزة استخدام القوة اللي عنده. ففكرة الاستسلام الكامل أمام القوة المسلحة وأمام الجيوش لتدمير البلاد، أعتقد دي اللي حصل النهاردة ربما يخلي البعض يعيد التفكير تاني في تغيير استراتيجيات الصراع، إن الموضوع ممكن وقابل للفعل. لأن بالتأكيد أنا أعتقد يعني الجيوش في مصر وليبيا وسوريا والانقلابيين في ليبيا ما عندهمش أي مشكلة يضربوا الناس بالطائرات والدبابات، يعني المشكلة فمن الفكرة دي لوحدها بتخلي ناس كتير تتراجع عن المواجهة، تعتبر إن الموجود كويس وخلاص ودنيا عايشين وخلاص. لكن في جزء إمام كتلة صلبة، يعني كتلة حرجة موجودة في أي مجتمع، لابد إنها تعيد التفكير تاني. لا، إحنا ممكن نعيد استخدام قدراتنا في إننا، صحيح فرق القوة مش هنعادله من الناحية المادية، ولكن يمكن أن نعادل الفارق في القدرة على استخدام القوة، ودي أعتقد هي النقطة المهمة اللي لازم نعيد التفكير فيها في كل الدول اللي فيها مشاكل جامدة جدا وفيها تحكم من الجيوش. والجيوش فيها أنا أعتقد إنها يعني إذا ما كانتش جيوش عميلة فهي جيوش طبقية منفصلة عن المجتمع، ده في أكثر الأحلام هدوءا يعني، وما عندهاش قدرة إنها تتعامل مع المجتمع ده وتحتقره وممكن تبيده وبلا رحمة. والكلام ده سمعناه، يعني أنا كنت ضابط في الجيش 5 سنين بعد ما اتخرجت من الكلية الفنية، وكان يتقال يعني ما سمعتوش بودني، بس اتقال إن في عندنا 100 150 ألف واحد يموت، مش مهم بس نحافظ على البلد دي. ونحافظ على البلد معناه إن هو يعني يفضل مسيطر على مراكز القوة والسلطة في مصر. فإذا مصر في الوقت الحالي بهذه الحكومة وهذا النظام هتحاصر الشعب الفلسطيني، وأعتقد هم مدركين كده كويس وعارفين الكلام ده، الدور على الشعب المصري انه او الكتله الحرجه اللي فيه انها تعيد التفكير تاني في طرق المواجهه، وان مفيش حاجه مستحيله، وان مهما كانت الامكانيات قليله فانت قادر بقدراتك البشريه والذهنيه والتنظيميه والتكتيكيه ان انت تعادل فارق القوه بجزء تاني هو القدره بتحجيم القدره على استخدام القوه. ودي اعتقد نقطه مهمه في اعاده التفكير الاستراتيجي يعني في حلول المشاكل في الدول اللي فيها الجيوش مسيطره على الـ 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 على الـ على الدول. فلسطين النقطه النهارده يوم فارق، واعتقد ان احنا داخلين في مرحله من السنوات زي اللي حصل بعد زي ما حضرتك ذكرت بعد 2001 11 سبتمبر في المنطقه العربيه كلها، ويحصل توترات ضخمه لان ده تهديد وجودي للصهاينه وهم لن يقبلوا كده، والغرب حتى لن يقبل بكده. فهنشوف تطورات ضخمه خلال الفتره الجايه، ونرجو ان الدول الغير عربيه المحيطه بالمنطقه العربيه زي تركيا وايران انها تكون يعني منسجمه بشكل ما مع لصالح القضيه الفلسطينيه خلال الفتره الجايه. طبعا ايران اعتقد هتلتزم بكده، لكن المشكله يمكن في تركيا شويه لظروف المجتمع وظروف السياسيه المعقده وظروف الاقتصاديه الضاغطه اللي هي موجوده فيه. شكرا.
يعني بس ملاحظه تركيا انا برايي تغسل ايدك منها، لانه اردوغان اعلن صراحه بده يروح ينقب عن النفط والغاز مع نتنياهو.
نعم نعم نعم. انا بس بحاول اقلل حده الازمه شويه. حاول اقلل حده الازمه شويه على قد ما اقدر.
يعني معذره الى الله.
نعم.
طيب نحن وصلنا الى ختام الجلسه، هل هناك اي تعليق او اضافه؟ تفضل اخي ايهاب.
حسنا. ما عاوز اجاوب على سؤالك انه هل هيكون اللي حصل في غزه اليوم له اثر على البلاد الاسلاميه؟ هو يعني مره ثانيه بحاول انبه انه في تحالف حقيقي قائم بين صهاينه العرب وصهاينه اسرائيل، وهذا الكلام وان كان يعني الناس قد لا تدركه نظريا، لكن نعم وان كانت الناس لا تدركه نظريا لكنها تحسه عمليا. يعني زي بالضبط ما الربيع العربي احدث رده فعل في فلسطين، الحدث اليوم هيحدث رده فعل في البلاد العربيه، لانه المساله واحده يعني في النهايه. وهذا برضو بيدفعني ان انا جاوب على السؤال اللي انطرح اكثر من مره بخصوص هل هناك حل في سيناء. هذا الكلام برايي انه اساطير ملهاش واقع على الاقل في المدى القصير والمتوسط، لانه اللي بيدرس الخيارات اللي قدام الاسرائيليين محتاج يدرس ال زي الخطط، يقارن الحلول المطروحه ببعض ويشوف ايها افضل ايها اسوأ. فهم ما عندهمش حل افضل من محاوله الاستمرار في الوضع الحالي حاليا. محاوله الدفع في اتجاه سيناء هتضرهم مرتين، مره لانها تفتح لهم جبهه اوسع بكثير من السجن حاليا، ومره ثانيه لانها هتضعضع حلفائهم صهاينه القاهره. فهم ما لهمش مصلحه كده. المساله الاخيره اللي عاوز اعلق عليها مساله انه هذا الكلام جزء من خطه امريكيه لتحجيم اسرائيل، هذا الكلام لا اساس له ولا شيء دليل بالمره. الأزمة بين نتنياهو وبين بايدن أزمة محدودة متعلقة بأنه نتنياهو بيتدخل في السياسة الداخلية الأمريكية وبيدعم ترامب، أما ما فيش مصالح استراتيجية أمريكية بيهددها نتنياهو. أنا لا شايف مصالح في الشرق الأوسط ولا شايف مصالح في أفريقيا بيهددها نتنياهو. يعني المسألة الوحيدة أنه مش واقف بشد ضد إسرائيل، آسف ضد روسيا، ومع ذلك الموضوع ده يعني مستحملينه منه. يعني فيعني هل ممكن مثلا انه امريكا معها خبر عن اللي بيحصل وما عندهاش منع؟ نعم. هل صحيح انه ايران اخترت ووافقت؟ معقول جدا، لكن هذا الكلام مش معنى انه ده مشروع او خطه دوليه لتحجيم اسرائيل. يعني الوصول من النقطه دي لنقطه دي يحتاج لي يعني ادله اكثر من كده وتحقيق اعمق من كده. جزاكم الله خير.
تمام، الله يكرمك يا رب. هل هناك اي اضافات اخرى؟ تماما. طيب انا يمكن ما كنتش حاب احكي شيء، بس كونه ذكر اخونا ايهاب نقطه هيك على الهامش من باب الشيء بالشيء يذكر، يعني كما ورد في بعض المذكرات والوثائق أن أنور السادات عندما أراد أن يدخل في عملية التسوية مع هذا الكيان تواصل مع كيسنجر وأخبروا بأنه يعني يجب أن نجد طريقة ما لحل هذا المشكل بيننا وبين إسرائيل، يعني وبدنا نعمل بدنا نستعيد سيناء وكذا ونعمل تسوية. فكان جواب كيسنجر طيب أنتوا حركوا الموضوع شوي من جهتكم حتى نقدر نحن نتدخل ونحل الموضوع. حرب 67 أنا ما أعرفه أن هناك كان وثيقة موجودة في مكتب عفواً في قصر الملك حسين تذكر بالتفصيل موعد الحرب وكيفية والمقصود من الحرب وما شاكل. يعني باختصار الموضوع هنا، شوف يجب أن نفصل بين أمرين، موضوع أن العملية نوعية وأن العملية جريئة وأن العملية متقنة وأن العملية تثير إعجاب العدو قبل الصديق، هذه مسألة محسومة، وأن هناك تضحيات نبيلة وكبيرة وجريئة أيضا شيء مثالي، وأن هذه الأمة فيها خير كبير هذا أمر لا يمكن أن نتجاوزه. أن ننفي أن هناك يعني مصالح دولية وخطط دولية ومش عارف إيش، لا، اللي بيتابع بيجد أنه في كل خطوة من خطوات هذه الجماعات وهذه التكتلات وهذه الدول يعني شبهة أو دليل أو أكثر من شبهة وأكثر من دليل على انخراطها في أشياء يعني قد لا تريح البال. على كل تبقى هذه الخطوة، لأنه عملية الصراع والعملية السياسية عملية فيها تدافع كثير وفيها تراكم كثير وفيها يعني حتى المشاريع عندما يتم تخطيطها يحصل فيها فشل وقد تنقلب على أصحابها. يبقى ما حصل اليوم شيء استثنائي وشيء محل اعتزاز وفخر لكافة من ساهم فيها ابتداء ولكل من يكبر مثل هذا الموضوع، وشيء يجب أن يستمر ونتمنى أن يستمر. لكن يعني يبقى الأمر، إذا اعتمدنا التحليل السياسي يجب أن يكون التحليل السياسي يعني في محله وقائم على أساس معطياته.
ما أنا بكلمك في التحليل السياسي أو ما فيش مبررات مادية عند أمريكا
مش هذا الموضوع يعني مش الموضوع أنه هل أمريكا خططت أو مش خططت. إحنا تحدثنا عن أشياء كثيرة، ليس بالضرورة أن أمريكا هي التي خططت، وليس الموضوع أنه نحن ندخل أمريكا بالموضوع. على كل أنا أحببت فقط أن أتطرق إلى جانب من الجانب الذي بحثنا، لأنه إذا اعتمدنا الآن هذه النقطة وكأنها تصبح أنه أمريكا هي اللي دفعت حماس للقيام بهذا العمل، ما حدا قال أنه أمريكا دفعت حماس للقيام بهذا العمل، ومش هيك الدنيا بتمشي يعني. ويعني حتى لو أمريكا بدأت تدفع حماس ما بتعملها هيك، لكن بتنخلق ظروف موضوعية تجد فيها الدول مصالح لها وتتقاطع هذه المصالح وقد تفترق هذه المصالح. وكما قال الدكتور عامر قبل قليل أنه لا تكاد توجد دولة مستقلة في العالم يعني استقلال تام بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وتجد في كل دولة لها تشعبات وفي دوائر نفوذ وفي ارتباطات وفي اشتباك للمصالح، وهذا ينطبق على المنظمات ولا سيما المنظمات المسلحة. فهذا يعني ما حببت أن أتوقف عنده، والأيام القادمة ستكشف لنا مزيدا من الأمور، والله تعالى أعلم وأحكم. طيب أشكر الجميع على هذه المشاركة الطيبة، وأتمنى وأرجو أن تكون قد أفادتنا ووسعت آفاقنا، وعلى أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم في نفس التوقيت. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.